الفصل الرابع: الجانب الإداري. اقتناص الفرص الضائعة وتعظيم استثمارها. أولاً، مبادرة التأسيس لفكر جديد للاستثمار البلدي 1418-1997 ميلادية. ثانياً، مبادرات التأسيس لاستثمار أنظمة البناء. مبادرة نظام البناء المطور على شوارع 30-1419 هجرية 1998 ميلادية. مقترح المقابل المالي لنظام بناء مطور 1429 هجرية 2008 ميلادية. ثالثاً، مبادرة التأسيس لتحفيز القطاع الخاص لإعادة التطوير والتنمية. طريق الأمير محمد بن عبد العزيز 1419 هجرية 1998 ميلادية. رابعاً، مقترح لتأسيس صندوق نزع الملكيات 1421 هجرية 2001 ميلادية. خامساً، مقترح لتأسيس صندوق تمويل مشاريع المدينة 1421 هجرية 2001 ميلادية. مقترح رسوم بيع الأراضي والعقارات. مقترح رسوم ارتفاق الشوارع والملكيات البلدية. الجانب الإداري: اقتناص الفرص الضائعة وتعظيم استثمارها. الفرص البلدية الضائعة كثيرة ومتعددة، وللأسف فرغم تيسر استثمارها والاستفادة منها وتعظيم عوائدها، فقد تأخرت البلديات إلى الالتفات إليها. يبدو أن البلديات تعودت واستسهلت الاعتماد على المركز لتمويل مشاريعها وخططها، وركنت إلى ذلك كثيراً حتى حسبت ألا مجال إلا وزارة المالية، فاستكانت وركنت لما يأتي من الوزارة وحسب قناعة مسؤوليها لتخصيص الميزانيات والاعتمادات المالية بالاعتبار لما تطلبه الأمانة أو لما تحتاجه المدينة. كانت النظرة في أوساط البلديات للأسف حصرية على الرسوم البلدية التقليدية، ولم تفكر مطلقاً في مبادرات جديدة تستثمر فيها وجود فرص بلدية كثيرة ضائعة يمكن لها أن تحقق منها عوائد عالية، سواء مالية أو إدارية أو تنظيمية، دون المساس بالمواطن وخدماته، بل على العكس ستحسن وترفع من مستوى تلك الخدمات. سعينا في أمانة منطقة الرياض إلى تبني جملة من الترتيبات التي كان من شأنها تعزيز الإيرادات البلدية، سواء بصورة مباشرة بهيئة متحصلات عن خدمات ورسوم تصب في صالح المواطن وتستجيب لحاجاته، أو بصورة غير مباشرة عبر إشراك أطراف ذات مصلحة في تحمل أعباء التنفيذ والتمويل لقاء الاستفادة المشتركة. في السابق كانت هناك قرارات تنظيمية كثيرة تصدرها البلديات للأسف كتجاوب مع متطلبات بعض المستثمرين أو المطورين، لا عائد منها للأمانة سوى زيادة الأعباء الإدارية والتشغيلية والخدمية على البلديات. لذلك كنا في الأمانة بما نطلقه من مبادرات جديدة نحاول أن نعد العدة لاعتماد البلديات على نفسها مالياً، ولكن دون تحميل ذلك على كاهل المواطن العادي، بل كنا نبحث عن شركاء من المستثمرين والمطورين ليحققوا للمدينة مكاسب تنظيمية وتنموية، وفي الوقت نفسه ينعكس ذلك عليهم إيجاباً وتكون الأمانة شريكاً في جزء من تلك المكاسب، ليست بالضرورة مكاسب مالية فقط، وإن لم يكن من مكاسب فعلى الأقل تقليص الخسائر والتكاليف ونقل جزء من الأعباء لطرف ثالث غير الأمانة والمواطن. بدعم ومساندة سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، تبنت الأمانة برامج متعددة وطموحة لمأسسة العمل البلدي والتوجه به نحو اللامركزية والاستقلالية المالية والإدارية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعظيم رضا المواطنين عما يقدم لهم من خدمات، منها ما تحقق بفضل الله تعالى، ومنها ما تم البدء به، ومنها ما لم تتمكن الأمانة من المضي به لأسباب، منها مركزية المنظومة الإدارية لنظام العمل البلدي على وجه العموم، ومن بعض ما تحقق بحمد الله تعالى من هذه البرامج، على سبيل المثال تأسيس وإنشاء الإدارة النسائية وبأكثر من 600 موظفة في مختلف التخصصات، وتطوير الكثير من إجراءات التخطيط العمراني بما يضمن تبني الأفكار والمبادرات الجديدة والتوجه للامركزية وتفويض الصلاحيات، وبالأخص في البلديات الفرعية وإدارات الرخص، وتأسيس مركز طوارئ الأمانة 940 إطلاق مشروع إنشاء المراكز الإدارية وما تبعه من تعديل حدود البلديات الفرعية وتقسيم عقود النظافة على مستوى البلديات الفرعية بدلاً من شركة واحدة، والترتيب والتطوير النوعي للعمل الرقابي عموماً وبشقيه الفني والصحي والخصخصة الجزئية لهذا النشاط، وتأسيس إدارة عامة للاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير ورفع كفاءة استثمارات الأمانة وتعظيم إيراداتها، وغيرها الكثير من المبادرات المتعددة والمختلفة. تنوعت الجهود المبذولة من الأمانة، إلا أن الاستجابة لها من صاحب القرار المركزي سواء في وزارة المالية أو في وزارة الشؤون البلدية والقروية لم يتواكب مع رغبات الأمانة وحماسها للتطوير والتغيير. كانت الأمانة ترى وجود فرص بلدية ماثلة أمامها لا تحتاج إلا للتبني والتطوير والتعامل معها بطريقة وأسلوب مختلف عما هو معتاد. مثل تلك الفرص هي المنطلق الحقيقي لتطوير أعمال البلديات ودعم تطويرها إدارياً وتنظيمياً وتقريبها لمجتمعها بما فيه مصلحة المدينة وسكانها. هذا بالإضافة طبعاً إلى إمكانية تعظيم عوائدها المالية من أطراف في المدينة سيكونون سعداء في تقبل ما تطلبه منهم الأمانة من رسوم أو مقابل مالي، ليس ذلك منة منهم أو تبرعاً، ولكنها مصالح متبادلة من أجل الصالح العام. استمرت الأمانة في طرح الأفكار الجديدة والمتنوعة بهدف اقتناص مثل هذه الفرص، وقد أسمينا ما تم تطبيقه وتفعيله بالواقع بمبادرات، وما تعثر منها ولم نستطع إقناع المركز بقبوله بمقترحات لأنها ما زالت كذلك، وبالإمكان تفعيلها وإبرازها لحيز الوجود متى ما سنحت الفرصة وتغيرت الظروف، وسيتم عرض بعض من تلك الجهود والأفكار التي كانت تستهدف اقتناص الفرص البلدية الضائعة بهدف إعادة تعظيم عوائدها المالية والتنظيمية والإدارية. مختصر المبادرات التي سعينا إليها في الأمانة هو البحث عن فرص يكون فيها جميع الشركاء متوافقين ويشعر الجميع بالمكسب، بمعنى آخر لا رسوم تفرض فرضاً على المواطن أو المستثمر أو المطور، بل يعطى للشركاء ميزات إضافية بمقابل مادي، ولهم الخيار بالأخذ بتلك الميزات أو رفضها والاستمرار على الوضع القائم. من أمثلة تلك الفرص الضائعة هو ما تقوم به الأمانة في بعض الفترات من الاستجابة لمطالبات بعض المستثمرين أو المطورين بتغيير أنظمة البناء لصالحهم واستفادتهم وزيادة عوائدهم المالية، وليس بالضرورة أن يكون العائد للبلديات مالياً، فهناك عوائد أخرى قد تجنيها الأمانة قيمتها أكبر من أي عائد مادي يمكن أن تحصل عليه، ولاسيما أن بعض المستثمرين يجنون الكثير دون أي جهد منهم سوى المطالبة والإلحاح بالمطالبة، فينتهي الأمر باستفادتهم نتيجة لذلك. وتحمل الأمانة للتبعات المالية والتنظيمية لمثل ذلك القرار الذي يلبي مطالبهم. كنا دائما ننظر لضرورة أن يكون القرار البلدي ذا قيمة سواء تنظيمية أو مالية. سنرى في الجزء الآتي كيف يمكن أن يكون العائد تنظيمياً كتحفيز المستثمرين للتطوير في مناطق محددة ترغبها البلديات كما في النظام المطور للشوارع 30، والعائد هنا هو في تنازل المستثمر عن النشاط التجاري في بعض الشوارع التي ترى الأمانة ضرورة تقليل التجاري عليها، وذلك استجابة طوعية من المستثمر نتيجة تحفيزها له بتغيير نظام البناء وبما يفيده ويفيد الأمانة، أو أن يكون العائد مالياً كما في مقترح المقابل المالي للسماح بارتفاعات ومساحات بنائية أكثر. أيضاً هناك مبادرات تهدف لتحفيز القطاع الخاص لإعادة التطوير والتنمية، ومن الأمثلة ما عملته أمانة منطقة الرياض في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز 1419 هجرية، حين طورت وأهلت الطريق دون تكاليف عالية وتركت مهمة ومسؤولية تطوير وإعادة تأهيل المباني والأنشطة على الشارع للقطاع الخاص من الملاك أنفسهم. أولاً، مبادرة التأسيس لفكر جديد للاستثمار البلدي 1418 هجرية 1997 ميلادية. كان ذلك تاريخ تكليفي بالعمل أميناً لمدينة الرياض، ولم تكن أسعار البترول والظروف الاقتصادية العامة في المملكة في أحسن حالاتها، إلا أني لم أكن أتوقع أن إيرادات ومصروفات مدينة كالرياض وهي عاصمة المملكة العربية السعودية ويقطنها آنذاك ما يقارب 4 ملايين نسمة بذلك الضعف المتناهي. بادرت حينها بمخاطبة معهد الإدارة العامة حول رغبة الأمانة في مساعدتها في دراسة إيجاد إدارة للاستثمارات البلدية على مستوى جيد، حتى تتمكن الأمانة من التوسع في استثمار مرافقها وتحصيل إيراداتها بكفاءة وفاعلية. لم يتم شيء مع المعهد، ولذلك تمت الاستعانة بفريق عمل من الأساتذة المتخصصين، بعضهم من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. ولم تنتهي الدراسة لتأسيس إدارة تنمية الاستثمارات البلدية إلا في عام 1421 هجرية 2000 ميلادية. على كل حال، لم ننتظر انتهاء الدراسات، وبدأنا بالفعل في اتخاذ بعض الإجراءات بهدف التسريع في تأسيس كيان إداري حسب ما تسمح به الصلاحيات الإدارية في ذلك الحين. كنت أتوقع أن مدينة كالرياض ستكون قادرة على تنمية إيرادات عالية. نعم، أعرف أن كثيراً من المدن العالمية تعتمد وبنسب متفاوتة على المركز لتمويل مشاريعها، ولكن ليس بهذا الشكل الضعيف والمتدني الذي كانت عليه الرياض آنذاك. كانت الأسباب بالطبع كثيرة ومتنوعة ومتراكمة على مر السنين. فضعف التقنية وقبلها ضعف الضبط والمتابعة جعل من أملاك واستثمارات الأمانة جداراً قصيراً لا ينظر له بأهمية مطلقاً. يضاف إلى ذلك ضعف المهنية والخبرة المتراكمة في جانب الاستثمار والإيرادات وتنميتها وضبطها وتحصيلها ومن ثم استثمارها. يكفي في هذا الصدد أن ما كان لدى الأمانة من عقود تأجير كانت تصل إلى عشرات الآلاف من العقود، ويتساوى فيها عقد مبسط في سوق الحراج ب500 أو 1000 ريال مع عقد آخر لأجزاء من سوق الشمال أو عتيقة أو الربوة بأكثر من 1,000,000 ريال، وأكثرها مشتت بين إدارات مختلفة وأحياناً بين بلديات فرعية مختلفة. ولم يكن غريباً أن نجد عقداً ببداية تاريخ وبدون نهاية أو مدة محددة. كان مفاجئاً لي بعض عقود اللوحات الدعائية التي لا تزيد عن ورقتين أو ثلاث مكتوبة بلغة بسيطة لا تحمي حقوق الأمانة، وليس فيها من التفاصيل ما يكفي، مجرد عدد اللوحات ومواقعها، ولا تتطرق لمواصفات وتفاصيل اللوحات ولا حتى تحديد مواقعها بدقة، بل إن كل ذلك كان متروكاً للنقاش والجدال بين الأطراف. نعم، لم يكن المردود المالي والأهمية للدعاية والإعلان شيئاً يذكر في ذلك الوقت، ولكن كان ذلك يوضح المستوى المتدني من الاستثمار في القدرات المهنية في القطاع البلدي بوجه عام. سبق وكمبادرة محمودة أن صدر قرار من معالي الأمين السابق المهندس مساعد العنقري في عام 1416 هجرية 1995 ميلادية بالموافقة على إنشاء إدارة للاستثمار، وتم بناء عليه تشكيل فريق عمل ليقوم بدراسة المهام والمسؤوليات البلدية والقروية في عام 1418 هجرية 1997 ميلادية، بأن تقوم الأمانات باستحداث وحدات لتنمية الاستثمارات البلدية. إلا أنه ورغم الجهود الطيبة التي بذلت لم يتم إبراز حل لحيز الوجود، على الأقل حتى نهاية عام 1418 هجرية. وكانطلاقة أولى لتفعيل مثل هذا التوجه الإيجابي والضروري وللالتفات للوضع القائم ومحاولة تصحيحه وتغييره ومن ثم تطويره، فقد تم التأكد من ضرورة الاستعجال في إنشاء إدارة متخصصة تستقطب إليها كفاءات متخصصة في الاستثمار، وذلك لتصحيح الوضع والنهوض بقدرات الأمانة في هذا الجانب وضرورة تلافي الازدواجية وتوحيد الإجراءات فيما يتعلق بتنمية الإيرادات وتعزيز الاستثمارات التي كانت تتجاذبه عدد من الإدارات المختلفة في الأمانة كإدارة الممتلكات والأسواق والشؤون المالية والبلديات الفرعية. ونظراً لتعذر استحداث إدارة عامة مباشرة حيث يتطلب الأمر موافقات إدارية عليا، فقد تم استحداث وحدة إدارية تتبع الإدارة العامة للأراضي والممتلكات تحت اسم وحدة الاستثمار التي لم يكن الأمر يتطلب لاستحداثها أي إجراءات أو صلاحيات من خارج الأمانة. وفي الوقت نفسه تم الرفع للجهات الإدارية العليا بضرورة الدعم لنتمكن من الالتفات للاستثمار البلدي ودعمه بالكوادر والإمكانات والصلاحيات. وبالفعل صدر في عام 1421 هجرية 2000 ميلادية قرار من مجلس الوزراء يقضي باعتماد إنشاء إدارات لتنمية الاستثمارات في الأمانات وفي البلديات فئة أو إحداث الوظائف المناسبة لها. صدر في نهاية عام 1422 هجرية 2001 ميلادية وبداية عام 1423 هجرية 2002 ميلادية قرار الأمانة بتأسيس الإدارة العامة للاستثمار البلدي، مهمتها أن تكون العقل المفكر والمدبر لرصد وضبط وتطوير الإيرادات والاستثمارات البلدية في الرياض، ونقلها من واقعها الضعيف المتشتت والمنتظر للفرص أن تصله إلى واقع متوثب قوي يبحث عن الفرص ويلاحقها. تم بناء عليه تكليف أحد الكفاءات الشابة السعودية المتخصصة لتولي قيادة الإدارة الجديدة والانطلاق بها بمهنية وفاعلية. كانت الالتفاتات لإدارة الاستثمار الجديدة كثيرة، ويمكن ذكر بعضها كأمثال عاجلة، منها حماية الاستثمارات البلدية وتنظيم العقود الاستثمارية والتعاون مع مكاتب متخصصة لصياغة العقود وبما يحفظ حقوق الأمانة، كذلك عمل الدراسات لتقييم السوق والاحتياجات لبعض الاستثمارات البلدية قبل طرحها، والاهتمام باللوحات الدعائية والإعلانية كمصدر إيراد للأمانة، وكذلك تقنين انتشارها بما يرفع الإيرادات ويقلل التشويه البصري للمدينة مثلها الصرافات البنكية، وتحديد مواقعها وانتشارها، والقائمة تطول لتشمل تدوير إطارات السيارات وإعادة تدوير الأشجار وكذلك إعادة تدوير بعض النفايات، بالإضافة إلى الاستفادة من وتنظيم أنشطة كثيرة غير منضبطة كالتشاليح والمعادن السكراب. ثانياً، مبادرات التأسيس لاستثمار أنظمة البناء. مبادرة نظام البناء المطور على شوارع 30 1419 هجرية 1998 ميلادية، سعت الأمانة إلى تطبيق حل لمجابهة جملة من المشكلات التي أرقتها، كان أولها مشكلة الانتظار الشريطي الأفقي للمناطق التجارية على جميع الشوارع 30 وغيرها في الأحياء السكنية، والتي كانت مصدراً لإثارة شكاوى السكان التي تراكمت لدى الأمانة. كان لهذا الانتشار تبعات سلبية من وجهات عمرانية واجتماعية واقتصادية، فضلاً عن صعوبة الرقابة. المشكلة الثانية تعلقت بعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار التجاري في شوارع 30 بسبب اشتراطات البناء وحدود الارتفاعات في داخل الأحياء السكنية التي كانت تمنع تلبية احتياجاتهم لمساحات أكبر عبر رفع المباني وزيادة طوابقها. أما المشكلة الثالثة فتمثلت في ضعف مستوى التصميم المعماري والتخطيط العمراني للكثير من المباني والمشروعات على شوارع 30، فكان تصميمها موسوماً بالرتابة وضعف الجانب الإبداعي مع سوء التنفيذ. حرصت الأمانة على استمرار التطوير وتحديث الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات لتقديم مستويات أفضل لخدمة المواطنين، ووضعت من ضمن مقدمة أولوياتها آنذاك ضرورة مراجعة أنظمة البناء وتطويرها باستمرار، وكان من ضمن ذلك الاتجاه لتقليل وكبح جماح الانتشار الأفقي للمناطق التجارية داخل الأحياء السكنية وزيادة الكثافة السكانية في بعض المناطق ذات الطاقات الاستيعابية للخدمات والمرافق العامة، وترسيخ المفاهيم العمرانية العلمية القائمة على الوعي بمتطلبات البيئة وخصوصيات المجتمع السعودي وتحقيق الهدوء داخل الأحياء السكنية. لذلك وفي مداولاتها مع مستويات القرار، بيّنت الأمانة إمكانية طرح إطار موحد لحل هذه القضايا والإشكالات على المحاور الثلاث مجتمعة، وتمثل قوام الحل في وضع ضوابط تحجم النشاط التجاري وتمنع انتشاره العشوائي، وتلازماً مع توفير بدائل للحفاظ على القيمة العقارية وتعزيز اقتصاد المدينة عبر تعديل اشتراطات ارتفاعات المباني وفرض ضوابط للتصميم المعماري والعمراني للشوارع، تلزم المطورين بمستويات جودة للمباني معتبرة سواء في المناطق التي تم اعتماد مخططاتها أو التي يتم تخطيطها مستقبلاً. رفعت الأمانة في عام 1419 هجرية 1998 ميلادية لسمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رغبتها في دراسة الأمر وطرح تصور جديد يستهدف تطوير البنية العمرانية القائمة على الشوارع الرئيسية في مدينة الرياض، ومنها شوارع 30، وصدرت الموافقة الكريمة وتم البدء بدراسة الاستخدامات المتنوعة في هذه الشوارع وفحص الارتفاعات وتقييم مستوى التصميم تمهيدا لطرح بدائل لها تكون مواتية ومتناسبة مع احتياجات الإنماء الحضري لهذه الشوارع وتطوير بنيتها. وكانت الدراسة شاملة، حيث تمت مراجعة الأنظمة البلدية الخاصة بالانتشار الأفقي للنشاط التجاري بالأحياء السكنية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة، واقترحت بالفعل جملة من الضوابط العمرانية والاشتراطات البنائية، وعرضت بصورتها النهائية في محاور ثلاثة وتمت الموافقة عليها. محور الانتشار الأفقي للمناطق التجارية، وفيه طرحت تصورات عامة عن ضبط توزع المناطق المخصصة للاستخدامات التجارية في المدينة ومنع تجاوز مبانيها الحد المناسب، وهي الظاهرة التي تكاثرت في الكثير من الشوارع، ما أثر سلبا على راحة السكان وخصوصية البيئة العمرانية للأحياء السكنية المجاورة. محور ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية، وفيه طرحت تصورات عن كيفية إتاحة الاستغلال الأمثل لمواقع محددة تحرر من قيود الارتفاعات وحد الدورين والثلاثة المعمول به، وبما يتيح التوسع العمراني الرأسي بنسب معقولة. هذا الطرح من شأنه أن يتيح مردوداً أعلى لكلفة الاستثمار التي وضعتها الأمانة في إنماء هذه الشوارع وبنيتها التحتية، ويدعم اعتمادات الصيانة والتشغيل المخصصة لها، وله كذلك مردوده الديموغرافي والاقتصادي، فمن جهة يرفع كثافة السكان في مناطق المدينة الحيوية، فيما يحد من جانب آخر من التمدد الأفقي للمدينة الذي ظل يرهق قدرة الأمانة على توفير الخدمات والبنى التحتية. والأهم أنه يرفع القيمة العقارية للمباني في هذه المواقع، وبما يستجيب لحاجات المستثمرين. محور الارتقاء بمستوى التصميم المعماري والعمراني للمباني على الشوارع الرئيسية. تسمى الظاهرة المسمى في لغة الإنماء الحضري بالتقرية العمرانية، أي انتقال ملامح القرى الشوارع الكبيرة والتجارية، إذ يتفشى فيها ضعف المستوى التصميمي لمبانيها وغياب الحس الإبداعي مع تدنيها الوظيفي، فطرحت حزمة من المعايير العمرانية الجديدة بغية الارتقاء بمستوى هذه المباني، خصوصاً ما شيد منها بهدف الاستثمار. ومن هذه المعايير ما خص الاشتراطات الضابطة لأهلية وكفاءة المكاتب المصممة والمشرفة على مثل هذه المشاريع. كان أهم ملامح نظام البناء المطور السماح للملاك والمطورين ببناء دور إضافي، وكذلك ملاحق علوية بنسبة 50% من مساحة الدور الإضافي، وذلك للقطع الواقعة على الشوارع التجارية ابتداء بشوارع 30، بشرط تحويل الاستعمال من تجاري إلى سكني. لا شك بأن تميز النظام المطور بجانبيه التحفيزي والاختياري هو ما جعل القبول له في أعلى مستوياته، والشكاوى والتذمر منه في أقلها بل ونادرة. فقد تم ترك التمشي بالنظام الجديد وتطبيقه طوعياً لمن يرغب من ملاك الأراضي، وكان واضحاً للجميع بأن نظام البناء القائم والمتفق عليه لم يتغير ويجب الالتزام به، وأن ما تم هو فقط صدور نظام بناء آخر مطور وموازن وليس بديلاً بل اختيارياً في التطبيق وليس إلزامياً، فحرية الاختيار والقرار بقيت للمالك أو المستثمر حسب ما يراه من مصلحة له. كان باعث الأمانة أنه عندما تسمح للمستثمر العقاري بزيادة عدد الأدوار فهي في الآن ذاته تساومه على استمرارية أن تكون هذه المباني مخصصة لنشاط تجاري، فيتنازل عن ذلك طواعية في مقابل المنافع، ولا يستثنى من ذلك إلا المواقع التي حددت سلفاً للنشاط التجاري، ولتلك شروطها أيضاً، وحفاظاً على الطابع العمراني المتوخى. تقوم الأمانة بتأهيل المكاتب المعمارية والاستشارية المتخصصة في تصميم المباني على هذه الشوارع على نحو يضمن وفاءها بمستوى معماري جيد ومغاير، يحفظ خصوصية الأحياء السكنية، ومن ثم لا يسمح لغير المكاتب المؤهلة بالقيام بالتصميم، وذلك بعد إجازة الأفكار المعمارية من خلال لجنة تشكل لهذا الشأن. أكد تصريح للأمانة لصحيفة الرياض عام 1430 هجرية 2009 ميلادية أن نظام البناء المطور للشوارع التجارية بعرض 36 متر بما اشتمل عليه من أنظمة وضوابط، والذي أقر في عام 1424 هجرية 2003 ميلادية، جاء محققاً للأهداف ومحفزاً للتقليل من أضرار انتشار المحلات التجارية المفردة بشكل مبالغ فيه داخل الأحياء السكنية، لا سيما أن النظام يسمح بدور إضافي وكذلك ملاحق علوية بنسبة 50% من مساحة الدور الإضافي للقطع الواقعة على الشوارع التجارية بشرط تحويل الاستعمال من تجاري إلى سكني. وأكد بهذا الصدد أن تطبيق النظام وفر خلال السنوات الخمس الأولى من تطبيقه أكثر من 50,000 وحدة سكنية، وذلك وفقاً لبيانات إحصائية صدرت من أمانة منطقة الرياض، وأن الاستمرار في تطبيقه للسنوات القادمة ستشهد بإذن الله المزيد من الوحدات السكنية لمواكبة التطور والنهضة العمرانية المتسارعة في مدينة الرياض وتلبية الاحتياج المتزايد من المواطنين على الوحدات السكنية. وقال إن عدد رخص البناء الصادرة كما جاءت في البيانات الإحصائية لنظام البناء المطور بمنطقة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية من عام 1424 هجرية إلى عام 1430 هجرية بلغ حوالي 3646 رخصة موزعة على البلديات الفرعية. قام مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبالاشتراك مع 7 جهات معنية في عام 1443 هجرية بإعادة دراسة نظام البناء المطور بعد تطبيقه لعدد من السنوات. وحسب الدراسة فقد تم رصد عدد من الإيجابيات والسلبيات من تطبيقه، وكان من أبرز إيجابياته إخلاء الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية، مما أدى إلى تعزيز خصوصية البيئة السكنية للأحياء، تقليص الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية جراء الحد من الاستعمال التجاري الذي انعكس إيجاباً على رفع مستوى السلامة المرورية داخلها، توفير المزيد من الوحدات السكنية حيث تم ترخيص نحو 86,000 وحدة سكنية، زيادة الكثافة السكانية ضمن أماكن محددة في المدينة بما ينسجم مع توجهات المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض الذي يهدف إلى الحد من الانتشار العمراني الأفقي. أما أبرز السلبيات التي رصدتها الدراسة فشملت عدم الالتزام بالمعالجات المعمارية اللازمة للمحافظة على خصوصية المجاورين وعدم التزام بعض المطورين بالمعايير المطلوبة لمواقف السيارات وتغيير الاستعمال السكني المشروط في نظام البناء المطور إلى استعمالات أخرى مكتبية وخدمية، شقق مفروشة، مستوصفات، مدارس، وكل هذه السلبيات لم تصل إلى النظام نفسه، بل هي لا تتعدى أن تكون سلبيات ناتجة عن إجراءات أو عدم متابعة أو مراقبة، وبالإمكان السيطرة عليها وتقليصها. مقترح المقابل المالي لنظام بناء مطور 1429 هجرية 2008 ميلادية. كثير من مبادرات أمانة منطقة الرياض كانت تمضي بين مسارين، في أحدهما تمر لعالم النجاح والتطور والنمو، وفي الآخر يكون مصيرها الابتسار والإجهاض. في هذا الجزء وعبر عرض موجز ومبسط سنعرض مبادرة أخرى للأمانة لم ترى للأسف التجاوب المستحق معها أو التشجيع المطلوب لها، خاصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن وزارة المالية، ولذلك لم ترى النور وظلت تدور في أروقة البيروقراطية وربما ما زالت كذلك حتى الآن. كان لنجاح مقترح الأمانة المسمى النظام العمراني المطور على شوارع 30-1419 هجرية 1998 ميلادية الحافز والمشجع للأمانة للتبني والرفع بعدد من المقترحات والمبادرات لتطوير العمل البلدي، وكان المنطلق محاولة إيجاد صيغة لاستثمار القرار البلدي دون التأثير على المواطن، فقد استهدفنا المطورين والمستثمرين وطرحنا لهم بدائل لأنظمة قائمة لهم الخيار في اختيارها، وكانت الميزة في عامل التحفيز وفي أن جميع الأطراف كاسبة وراضية، وتخدم بعض هذه الأنظمة توجهات الأمانة التطويرية وتزيد من كفاءة الاستخدامات العمرانية للأرض، وفي الوقت نفسه سيكسب المستثمر أكثر وسيتنازل عن بعض من مكاسبه الإضافية لتمويل مصدر دخل سنوي للقطاع البلدي الذي سوف يستثمره لتطوير الخدمات لما فيه الصالح العام لجميع سكان المدينة. وسابقا كان البديل إما في عدم التجاوب مع متطلبات المستثمرين والمطورين، وإما التنازل لهم بإعطائهم ما يطلبون دون أدنى تكلفة عليهم، بل على العكس، الإسهام في تعظيم مداخيلهم وعائداتهم ونقل أي تكاليف من مثل هذه القرارات على كاهل البلديات. كانت مبادرة المقابل المادي لنظام بناء مطور ضمن عدد من المبادرات التي استهدفت وضع استراتيجية عمرانية متكاملة تسهم في حل أزمة الإسكان وتزيد من الإيرادات الثابتة والسنوية للأمانة عبر التوسع الرأسي في المباني وزيادة ارتفاعها، مع تعزيز أكبر لجهود البلديات في فرض نظامي النطاق العمراني واستخدامات الأراضي على نحو صارم يحد من المخالفات، وبما يتوازن مع إمكانات المرافق كشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف داخل المدن. وبعد عرض المبادرة على سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، تشكلت في أواخر صفر من عام 1429 هجرية 2008 ميلادية لجنة برئاسة أمير منطقة الرياض وعضوية كل من وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية لمدينة الرياض، وذلك لتبدي الرأي في المقترحات الواردة في دراسة أمانة منطقة الرياض بخصوص تطوير أنظمة البناء في العاصمة، ومن ضمنها المقترح المعروف باسم نظام البناء المطور، وهو حل تنظيمي يضبط الأبنية ويعزز الاستثمارات في الشوارع التجارية ويتيح للأمانة في الوقت ذاته تحصيل مقابل مادي من ملاك الأراضي والمطورين الذين يختارون طواعية تطبيقه في مدينة الرياض. وبإيجاز للمبادرة، فقد اقترحت الأمانة في هذا النظام أن يسمح للملاك والمطورين بإضافة زيادة رأسية على المساحة البنائية ضمن شروط حددتها، وكانت تختلف بذلك عما كان عليه الأمر في النظام القائم على الطرق والشوارع الرئيسية الذي سمح بالاستعمالات المختلفة تجاري، مكتبي، سكني. استهدف النظام المقترح توفير مساحات إضافية من المساكن والخدمات المكتبية التي تحتاج إليها الرياض، وعزز رفع الكثافات على الشوارع والطرق الرئيسية، وبما يشجع بدوره على الإسراع بإقامة نظام فعال للنقل العام في المدينة التي تتكاثف كتلتها السكانية وتزيد مع الهجرة الداخلية. وبالطبع كان المصدر الأول لإقناع الناس للتحول لجهة هذا النظام والقبول به أن له فوائده المادية، إذ يعود عليهم بتحقيق مكاسب نتاج رفع قيمة عقاراتهم والدفع بالاستثمار في الأنشطة التجارية والمكتبية والشقق السكنية والاستعمالات الأخرى، كل بحسب شروطه وتناسبه مع مكانه. استهدف النظام المقترح أيضاً دعم مصادر تمويل إنشاء الخدمات البلدية اللازمة لهذه الأراضي في وقت يتعاظم فيه الطلب على الخدمات البلدية، وبالنظام الجديد فإن عدد الطوابق الإضافية سيؤدي كذلك إلى زيادة الحجم السكاني ومن ثم زيادة الطلب على الخدمات، ما يوجب زيادة حجم الخدمات التي تقع مسؤوليتها على عاتق البلديات والأمانات. ونظرا لوقوع هذه الأعباء على أمانة منطقة الرياض، كان الباب هو مقايضة رابحة للطرفين مقابل سهم يسير مما ينتج من فوائد ومكاسب مادية للملاك والمطورين بعد ارتفاع قيمة استثماراتهم في الأنشطة التجارية والسكنية والمكتبية نتيجة لتطبيق النظام المقترح. يتمثل ذلك في وضع مقابل مالي مشروط بتبني المطور تطبيق الضوابط التي يشملها هذا النظام، ويحصل عند التصريح بمساحة البناء المزيدة وتلك الطوابق المضافة على المباني المطلة على الطرق والشوارع الرئيسية فقط. الأمر خياري، فللمطور الراغب في زيادة مبناه أن ينتقل لهذا النظام أو أن يتخلى عن هذه الزيادة ملتزما باشتراطات البناء حسب النظام السابق. في الأولى يتحمل مقابل مالي هين، وفي الثانية يرخص له دون أن يترتب على ذلك أي مقابل مالي. كان هذا المصدر التمويلي غير التقليدي ممكناً لها ومعيناً لها على الاضلاع بمسؤولياتها عن توفير الخدمات البلدية لتلك الكثافات الجديدة. إنه تمويل ذاتي مشروع توجه حصيلته إلى مشاريع الإنماء والتعمير الجديدة، ويخفف من الأعباء التشغيلية على أمانة منطقة الرياض ويعين على الارتقاء بأداء الخدمات الأخرى. كان واضحاً لنا أن مثل هذا التوجه لضوابط وتنظيمات البناء المطور في مدينة الرياض سيوفر فرصة لزيادة الإيرادات البلدية للمدينة، وسيساعد البلدية في توجيه تنميتها، بالإضافة إلى استفادتها من ذلك في تمويل مشاريعها وخدماتها ودعمها، مثل النظافة والإنارة والسفلة والصيانة ومشاريع المدينة الحيوية الأخرى. والشاهد على ذلك أن المقابل المالي لم يكن جبائياً بحال، ولم يكن ليستهدف المواطنين مطلقاً، وإنما جاء نزراً يسيراً ستحصله الأمانة من المستثمرين والملاك في الوقت الذي يحصدون فيه منافع عريضة ومكاسب مادية كبيرة نتيجة زيادة الارتفاعات. وتعود حصيلة المقابل المالي عليهم في الأخير، إذ توجه لغرض تطوير الخدمات المقدمة إليهم ولعموم المواطنين. كان المقابل المالي قد حدد من الأمانة بنسبة 5% من القيمة الإيجارية السنوية للمساحات المضافة على نظام البناء القائم، بمعلومية تقدير للقيمة الإيجارية تضعه لجنة التقديرات في أمانة منطقة الرياض، ويجري تحصيل هذه النسبة من خلال إضافة النسبة المقدرة على عداد الخدمة الكهربائي بحيث يتحملها المالك، ولا علاقة للمستأجر بها، وهي نسبة قليلة ولا تشكل عبئاً، ولا يمكن النظر لها كسياسة جبائية بحال. وفي الوقت نفسه يرفع من كفاءة التحصيل ويقلل الأعباء الإدارية للمحاسبة والمتابعة عن كاهل الأمانة. بذلت الأمانة جهداً كبيراً وبفريق عمل متخصص من مهندسين وقانونيين ومحاسبين وغيرهم لإخراج هذا المقترح لحيز الوجود ليحقق الأهداف المرجوة منه، ويخرج جميع الأطراف دون خسائر بل بمكاسب واضحة. وإذا ما أردنا تقويم التجربة فسنجد أن إيجابياتها كثيرة ومردودها التنموي الخدمي عال جداً. فأمانة منطقة الرياض عندما توصلت إلى نظام البناء المطور على شوارع 30 لم تفرضه، بل أبقته اختيارياً وعززته بما يجعل المطور والمستثمر يستشعر الرغبة في الاستفادة منه، ولا يشعر أن الأمر جبائي، وسينتج من تطبيق النظام في مدينة الرياض جملة من الآثار الواضحة سواء على اقتصاديات السوق العقارية أو في الجوانب الاجتماعية، ومنها تخفيف العبء عن الخزينة العامة عبر متحصلات المقابل المادي المستوفى من طالب الخدمة الذي يخصص لتوفير خدمات كانت تمول مباشرة من الميزانية الآتية من المركز التي كانت عرضة للتذبذب، وبما ينعكس على استمرارية الخدمات وجودتها، وخاصة في حالات الانكماش الاقتصادي التي يتقلص فيها ما لدى الأمانة من تمويلات. وقد كان ضعف وتذبذب التمويل ينعكس سلباً على مستوى أداء تلك الخدمات التي تهم سكان المدينة، لذلك هذا النظام يعكس تكامل الجوانب الخدمية بصورة تكافلية ذات وجهة تطوير واضحة في الشكل والمضمون. الإسهام في الحد من التضخم في قيمة الأراضي، وهذا واحد من أهم العوامل المؤثرة في اقتصاديات الدول، وخير مثال على ذلك الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 1430-2009 ميلادية، وكان من أبرز أسبابها غياب السياسة العقارية التفاعلية. وكذلك سيخفض حدة أزمة الإسكان عبر التوسع الرأسي في البناء، وسيساعد أيضاً في توفير المباني بمختلف أنواعها، شقق سكنية أو تجارية أو إدارية، وبنظامي التمليك والتأجير للراغبين، ويقلل من اضطراب السوق العقاري. زيادة مساحة إشغال الأرض والانتفاع بها والتقليل من الضغط المتسارع على مرافق المدينة بسبب التمدد العمراني الأفقي، وما سيترتب عليه أيضاً من خفض في تكاليف إنشاء المرافق والخدمات الأساسية للأراضي البعيدة، خلافاً لمكاسب أخرى مثل البيئة الأمنية الأفضل. ارتفاع مضاعف لقيمة الأراضي والوحدات المبنية كنتيجة مباشرة وفورية لتطبيق النظام إلى جانب الملاك والمطورين، كانت أيضاً بمثابة مغنم دون أي كلفة تقريباً، وميزة نسبية مضافة تتحقق برسم زهيد. وكان هذا النظام سيتيح للسوق العقارية إيجاد مساحات إشغال جديدة، الأمر الذي سيسهم بلا شك في زيادة عدد العمليات التجارية والبيوع الناتجة عن البناء الرأسي من جانب المستثمر أو المطور العقاري، وما سيصاحب ذلك من توفير للوحدات العقارية. تيسير عمليات البيع والشراء للوحدات القابلة للبناء، وما يتبع ذلك من تحريك للأموال وزيادة للإقراض، مما يحقق أهداف الدولة في الإسكان. وسيحد هذا النظام من التضخم في السوق العقاري والقفزات في أسعار الأراضي البعيدة، مما سيجعل أسعارها في إطار قيمتها المعقولة أو الطبيعية، الأمر الذي سيسهم مباشرة في حل لأزمة الإسكان. وأخيراً، فإن مسألة التوسع الرأسي بمقابل مالي ظلت كما أسلفنا أمراً اختيارياً يختاره المالك أو المطور من بين بدائل، وهو قرار يخضع لإرادته المستقلة. إن قرر استعمال النظام المطور للعلو الإضافي، فعليه أن يعين الأمانة بمقابل مالي زهيد يسهم به في رفع جزء من كلفة الخدمات البلدية المطلوبة والمترتبة عن توسعه. وستكون عوائد تطبيق النظام مجدية جداً، تسهم في تقليص المساحة الإجمالية للمسطحات البنائية المهدرة التي كانت تبلغ نحو 90 مليون متر مربع، وتقع غالبها خارج نطاق الخدمة الإنتاجية بالنسبة للمالك إلى ما دون ذلك، بتفعيل نظام مثل نظام البناء المطور، كانت ستعود تلك المساحة الهائلة أو غالبها للحياة مرة أخرى، حيث سيستفيد منها الطرفان، المالك أو المستثمر من جهة والأمانة من جهة أخرى. ولا نبالغ إن قلنا إن عوائدها السنوية يمكن أن تقدر بعدة مليارات من الريالات سنوياً بحسب الشرائع المالية التي سيتم توزيعها جغرافياً على المدينة في مختلف اتجاهاتها، التي ستراعي نوع الاستثمار وحجمه ومكانه، إضافة إلى مبالغ الإعفاءات التشجيعية التي تقدمها المبادرة للمطورين العقاريين للأحياء العشوائية والقديمة، أو للمطورين العقاريين الذين يوفرون وحدات التمليك السكنية للمستهلك النهائي من المواطنين، بما يحقق الرفاهية للمواطنين ويحقق تنمية عمرانية متوازنة مستدامة. ولا شك أن مثل هذا النظام سيمكن الأمانة من توجيه التنمية حسب ما تراه لازماً وضرورياً كرفع الكثافات على طرق النقل العام، وفي الوقت نفسه تحقق نصيباً من المداخيل لتعالج بها أي تبعات سلبية لمثل هذا القرار يطال الخدمات أو المرافق البلدية. كذلك يسمح المقابل المالي أيضاً بمراكمة عوائد مالية معقولة، ويبقى مورداً نظامياً وجيهاً تنبع وجاهته من كونه رسماً تتقاضاه الأمانة مقابل استثمار ميزة رفع أدوار المبنى، ولا يمثل ضريبة أو مشاطرة للملاك في حقوقهم، بل لانتفاعهم باستغلال لمساحات فضاء لم تكن بتحديد النظام من ملكهم في شيء. وهذا التحصيل للمقابل يجيء أسوة بحقوق نظامية للدولة تحصلها في أنظمة الاتصالات والطيران المدني على سبيل المثال، وستصبح العوائد السنوية المستدامة والمتزايدة للمقابل المادي مؤمنة ميزانية الخدمات البلدية من تقلبات مداخيل الدولة المركزية، وتسهم في تنفيذ سياسة التنمية العمرانية المتوازنة للمنطقة. كان من الممكن قبول المبادرة ودعمها، وأن تصبح مداخل مبشرة تعين أهل المجال المهني والأكاديمي على تجاوز نمط التفكير العقيم والنهج المتكلس الراهن في إدارة مدننا. ولكن للأسف تم التعامل مع مبادرة واعدة شبيهة بمبادرة نظام البناء المطور التي تم نقاشها سابقاً بأسلوب مماطل وببرود إداري بات متجذراً في مفاصل العمل والإدارة، الأمر الذي ضيع فرصاً كثيرة على المدينة وعلى إمكاناتها لتطوير خدماتها ودعم وتمويل تنميتها. للأسف الشديد لم تتمكن الأمانة من الفوز بالموافقة على مقترحها رغم موافقة أعضاء اللجان الممثلين للغرفة التجارية خاصة، وهم يمثلون ملاك الأراضي والمستثمرين والمطورين. ولو تم الرفض مباشرة لكان الأمر أهون، ولكن ما تم هو تسويف وانتقال بالموضوع من حلقة لأخرى من البيروقراطية الإدارية وفي دهاليز من يسمون بمستشارين وخبراء البلديات، حتى وصل الأمر بوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إرسال المقترح لجميع بلديات المملكة لأخذ مرئياتهم. ورغم قناعة اللجان في غالبها، إلا أن بعضاً من أعضائها كان ينسى دوره في الاجتماع كممثل لجهته الرسمية ليتقمص دوراً آخر. كنت أرى كيف أن ممثل جهة حكومية كان يفترض منه دعم أي مقترح يعاظم دخل الخزينة العامة أو يقلل من المصاريف عليها، يقف معارضاً لأسباب لا تخصه كجوانب عمرانية مثلاً أو غيرها من الجوانب التي لها من يدافع عنها ويحميها ضمن المجتمعين. وانتهى الأمر باستمرار تدوير ملف المقترح في أروقة البلديات، وقد يكون كذلك حتى الآن. ثالثاً، مبادرة التأسيس لتحفيز القطاع الخاص لإعادة التطوير والتنمية، طريق الأمير محمد بن عبد العزيز 1419 هجرية 1998 ميلادية. كمحاولة لإحياء بعد مهمل وفرصة ضائعة في العمران الحضري، بدأنا في عام 1419 هجرية بالدراسة العمرانية لطريق الأمير محمد بن عبد العزيز المعروف بشارع التحلية، وتلاه شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز المعروف بشارع الثلاثين. وما أنجز في كليهما مثل بالنسبة إلينا تجربة للتأمل وحالات دراسية متميزة، ليس فقط في الجوانب العمرانية والبيئية ووضع كفالات تعزز البعد الإنساني، ولكن أيضا في جانبين يكملان هذا الهدف. الجانب الأول مشاريع لتحفيز استثمار القطاع الخاص في العمران الحضري، وذلك بأن تصرف البلديات مبلغا ماديا محدودا للتطوير، ومن خلاله يتم تحفيز القطاع الخاص بالمقابل على صرف الأضعاف المالية على مشاريع تطويرية واستثمارية لا سبيل للقطاع العام إلى القيام بها، ويكون جهد الأمانة وما تصرفه مثل الشرارة الإيجابية لإطلاق التنمية والتطوير من القطاع الخاص. الجانب الثاني هو في إمكانية حصول البلديات على مقابل مالي من ملاك هذه المشاريع، خاصة أن هذا التطوير يرفع من قيمة ممتلكاتهم ويضاعف مكاسبهم ويعزز استثماراتهم، وذلك استفادة من الأعمال التطويرية التي قامت بها الأمانة. ذلك المقابل المالي ليس الهدف منه زيادة إيرادات الأمانة فقط، ولكنه مقابل مالي توجهه الأمانة للإنفاق على مشاريع مماثلة كتعويض عما تم صرفه، وأيضاً هو يسهل ويمكن الاستدامة والتكرار لمثل هذه المشاريع. كان نموذج مشروع تطوير طريق الأمير محمد بن عبد العزيز وإعادة تأهيل أرصفته وتنسيق مواقعه وتأثيث شوارعه لا يفرق كثيراً عن تصميم وتنفيذ شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز، وإن كان الأخير يعيش حينها أسوأ حالاته رصفاً وتشجيراً وإنارة وتأثيثاً، وكان يفتقر إلى مواقف للسيارات، كانت مجرد محاولة المشي على الأقدام في الشارع تمثل مخاطرة وتحدياً كبيراً إن لم تكن مستحيلة إلا في حالة المشي في مسار السيارات. ناهيك عن تجربة المواقف والتسوق والتنقل بين المحلات والعمائر، ويشترك الاثنان في غياب البعد الإنساني عن تصميماتها وحالهما قبل التطوير. بدأت الأمانة بوضع إطار لبرنامج لدراسة جوانب البيئة العمرانية والتخطيطية وإعادة تأهيل الميادين العامة والأحياء السكنية وما فيها من مواقع للخدمات تشمل المدارس والمساجد والحدائق وكذلك الشوارع والتقاطعات في المدينة، وتهيئتها لتسهيل حركة المرور من ناحية وإيجاد بيئة عمرانية وسكنية مثالية من ناحية أخرى. وقد اعتمد البرنامج على تحديد محاور المشكلة وتقديم الحلول العملية التطبيقية، ويتم التركيز هنا على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز كحالة دراسية يتمثل فيها الجهد المبذول لتعزيز البعد الإنساني وإعادة تأهيل الطريق لإعادة الحياة إليه ليصبح أكثر من طريق بل ساحة عامة بمطاعمها ومقاهيها وخدماتها التجارية والثقافية، تحوي كل العناصر المطلوبة للحياة والاستمرار فيها. وقد مثل مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير محمد بن عبد العزيز حالة دراسية لإحدى قنوات التمويل غير المباشر للقطاع البلدي، وكذلك إحدى آليات التحفيز للقطاع الخاص للتطوير العمراني. كان شارع الأمير محمد بن عبد العزيز من أفضل شوارع مدينة الرياض مناسبة لتطبيق برنامج تعزيز البعد الإنساني عليه، حيث يتميز بسعة عرضه كشارع 60 متر وبأنه ليس طريقاً محورياً سريعاً بعكس غيره من شوارع 60 في المدينة، ووجدت به نواة للجذب تمثلت في بعض المطاعم التي يمكن أن تشجع كظاهرة للتوسع فيها، وكانت قياسات الحركة والأحجام المرورية فيه تشير إلى أن ما يجري فيه من نشاط تجاري وتجوال أقل كثيراً من سعته التصميمية وطاقته الحقيقية، ومن ثم فإنه يمكن الاستفادة من ذلك لجعله طريقاً منخفض السرعة وحيوياً إنسانياً، ويمكن كذلك الاستفادة في ذلك من تعدد المزايا التي تتوفر له مثل الموقع المتوسط من المدينة واختراقه لأجزاء من أحيائها التجارية الراقية والمهمة واتصاله المباشر وغير المباشر بعدد من الطرق والمحاور المهمة وقلة عدد التقاطعات التي يمر بها. هيأت كل هذه المزايا تفكيرنا للبدء به ليكون في مقدمة الشوارع المرشحة من قبل الأمانة لإعادة تأهيلها وتطويرها وتطبيق معايير تعزيز البعد الإنساني فيها. لذلك قامت دراسات وتصاميم تطوير الشارع على عدد من التوجهات والأفكار الأساسية لرفع كفاءة استخدامه، إذ تم الاستغناء عن طريقي الخدمة الجانبيين وتحويل الزيادة غير المستفاد منها في طاقته إلى استخدامات ووظائف جديدة تلبي متطلبات معاصرة لم تكن موضوعة سابقاً ضمن الأولويات في تصاميم الشوارع، مثل توسيع الأرصفة الجانبية وتطويرها لتأمين مسارات واسعة ومتصلة وآمنة للمتسوقين والمشاة بشكل عام والراغبين في مزاولة رياضة المشي، إلى جانب الاهتمام بزيادة العناصر الجمالية وتنوعها. تدعيم الحياة الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية في الشارع وتحسينها من الأوجه كافة والنواحي الفنية والعملية والاجتماعية، وأيضا تحقيق انسياب وحركة للسيارات وللمشاة، بالإضافة لتحقيق بيئة أفضل للخدمات الاقتصادية والترفيهية في الشارع. كانت كلها من العناصر التي تم دمجها في المخطط، وحرصنا على إيجاد حوافز تخطيطية وإجرائية لتوسيع الاستثمار في الخدمات السياحية والترفيهية، وأن يكون المشروع نموذجاً يمكن تطبيقه على عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة الرياض، وذلك بعد تشغيله وتقييمه. تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية السعودية المتخصصة لدراسة الشارع وعمل التصاميم اللازمة عادة لمثل هذه المشاريع، وفي عام 1421 هجرية 2000 ميلادية تم البدء في التنفيذ. تغيرت حالة الشارع بعد التطوير، فقد تم الاستغناء عن طريقي الخدمة الجانبيين وتجهيز أرصفة واسعة مكانهما بعرض 20 متراً على كل جانب لخدمة المشاة والمتنزهين، وعمل مواقف للسيارات، وزودت الأرصفة بتجهيزات لبعض الأنشطة التي تهم المشاة وتجتذبهم، وجعلت خدمة السيارات من خلال 4 مسارات في كل اتجاه، ونظمت حركة عبور المشاة من خلال مواقع مخصصة لذلك على مستوى الشارع، إضافة إلى اللافتات المرورية والإرشادية والتوجيهية والتحذيرية، وأعمال الزراعة والتشجير التي زادت كثافتها، وتوزعت اللوحات الإعلانية على مواقع مدروسة بعناية على جانبي الطريق، وتم تحديد مواقع مخصصة لعبور المشاة، وتشمل منطقة العبور إشارة مرورية خاصة بالمشاة وجزيرة وسطية محمية لهم. وقد روعي في تصميم الشارع أدق التفاصيل التي تجعل منه أنموذجاً يحتذى به في مدينة الرياض ومدن المملكة الأخرى. كمرحلة أولى، بلغ طول الجزء المطور من الشارع نحو 2.3 كيلومتر تقريباً، وهو الجزء الممتد من طريق الأمير مساعد بن جلوي شرقاً حتى طريق الملك فهد غرباً بعرض 60 متراً، ثم تم استكمال المرحلة الثانية تباعاً والممتدة من طريق الملك فهد حتى شارع الأمير تركي بن عبد العزيز غرباً. تحول شارع التحلية من شارع نمطي وتقليدي يتألف من مجموعة من المسارات المسفلتة والأرصفة والجزر الجانبية والوسطية الضيقة في معظم أجزائها، وهي خالية إلا من أنواع مختلفة من العوائق والموانع التي تحد من راحة وأمان المشاة، والحد الأدنى من اللمسات والمظاهر الجمالية تحول إلى شارع مزود بتجهيزات وخدمات جديدة وغير معتادة، بحيث حمل صفات الشوارع الحديثة داخل المدن العصرية الكبرى في العالم والمنفذة وفق أحدث وأفضل أساليب ومواد الإنشاء وأقلها تكلفة واحتياجاً لنفقات الصيانة والتشغيل، مع إيلاء خدمة حركة المشاة عناية خاصة وتأمين احتياجاتها وعوامل اجتذابها وتشجيعها بوسائل حديثة ومبتكرة. وقد ظل الشارع نموذجاً في أداء وظائفه التشغيلية والمرورية إلى جانب دعم الجوانب الإنسانية الاجتماعية، فضلاً عن البيئية والجمالية، ونموذجاً لتطبيق معايير أصبحت الحاجة لمراعاتها في وقتنا الحاضر ضرورية وأساسية. وبجانب ما مثله ويمثله طريق الأمير محمد بن عبد العزيز من إضافة إيجابية للبيئة العمرانية، وكذلك تعزيزه للبعد الإنساني في منطقته باجتذابه لسكان المدينة، سواء لممارسة رياضة المشي أو لقضاء أوقات ممتعة من التجول أو لارتياد المقاهي والمطاعم المنتشرة على جانبي الطريق، فهو أيضاً ظل نموذجاً يحتذى به في كثير من مدن المملكة عند الرغبة في إعادة التأهيل والتطوير للشوارع. وتميز المشروع بأن صنع الجذوة الأولى لانطلاقة القطاع الخاص للتطوير، والذي تجاوب وتحفز على صرف المبالغ الطائلة على مشاريع تطويرية واستثمارية لا يمكن للقطاع العام القيام بها، وذلك كتجاوب مع القليل الذي صرفته الأمانة على المشروع كنوات تطويرية وتحفيزية للتطوير. يضاف إلى ذلك ما أوضحته الأمانة بأن إيرادات الطريق من لوحات الإعلان والدعاية على أرصفته ارتفعت من 8 ملايين ريال في السنة قبل التطوير إلى 32 مليون ريال في السنة بعد التطوير. لو كانت المبادرة قائمة على سلطة إجبار لما كان بمقدور أمانة مدينة الرياض أو أي مؤسسة بلدية مهما بلغت من التسلط أن تدفع بملاك العقارات على جانبي الطريق لتوجيه استثمارات بملايين الريالات عن سماحة خاطر ورضا كبير لإعادة تأهيل وتطوير مبانيهم. لقد رأوا الثمار، وهذا الربح المنتظر حصاده أن يبادرهم بدورهم إلى المشاركة في إنماء الشارع. كانت قيمة العقارات تتضاعف مع هذا التطوير، والربح حافز ليس بالقليل، وهو ربح لم يكن تصوره دون التطوير الكبير. ومن دلائل اتساع مساحة الإقبال والمبادرة على التطوير والتوافق مع الهيئة الجديدة للشارع أن بادر بعضهم إلى إزالة المباني التي يملكونها كلية من أجل إحلال مباني أخرى، وبعض تلك المباني لم يتجاوز عمره 10 سنوات، ليشيد الجديد مواكبا لشروط وهيئة المباني في التوجه الجديد للشارع. فالمخطط الجيد هو من يدرك كيف يصنع معادلة رابح رابح مع كل مبادرة يطرحها. ربحت الأمانة ممرا تجاريا حيويا وشارعا ترفيهيا نموذجيا، فيما ربح الملاك إنماء مضاعفا لقيمة استثماراتهم وفرصا لمضاعفة أكبر عند اغتنام فرصة تعديل المباني. والمواطن احتفى بشارع صار جاذبا للأنشطة التجارية والترفيهية التي تخدمه، وأنشطة المقاهي والمطاعم وغيرها مما يجتذب فئة الشباب من الجنسين. عزز من حماس الملاك ما اتخذته الأمانة من خطوات تشجيعية لهم للتطوير في تغيير نسبة المساحة البنائية لصالحهم وزيادتها عن السابق، كذلك السماح لهم وبضوابط باستغلال الأرصفة المحاذية لمبانيهم لجلسات خارجية للمقاهي والمطاعم. لذلك يمكن أن نعد مشروع إعادة تأهيل وتطوير طريق الأمير محمد بن عبد العزيز أحد الأمثلة لمشاريع التحفيز للقطاع الخاص على التطوير والاستثمار. فمبادرة الأمانة بالتطوير المدروس بمثابة شرارة التحفيز للقطاع الخاص، وتمثل فيما صرفته الأمانة على المشروع بدأ ب10 ملايين في المرحلة الأولى الذي لا يقارن مطلقا بما صرفه القطاع الخاص على التطوير والبناء والاستثمار في المباني على جانبي الطريق، ناهيك عما بذل من سباق بين الملاك في اختيار المكاتب المعمارية المتخصصة والمتميزة سواء في المباني أو في تصاميمها الداخلية أو في اجتذاب العلامات التجارية والأسماء الشهيرة في قطاعي المقاهي والمطاعم وغيرها. كان من نتاج النجاح أن تضاعفت طلبات الملاك في العديد من الشوارع التجارية المشابهة لطريق الأمير محمد بن عبد العزيز وشارع الأمير سلطان بن عبد العزيز أن تقوم الأمانة بتطوير مماثل لشوارعهم. وكان لافتا أن بعضهم قد أبدى استعداده للمشاركة في التكاليف، فقد أدرك الجميع العائد الكبير ويخشون من أن تتوقف الأمانة عن مثل هذه المبادرات جراء عدم توفر اعتمادات مالية كافية لمثل هذه المشاريع. كنت وفريق العمل نتساءل كيف يمكننا في ظل النقص الكبير في اعتمادات الأمانة المالية من استنساخ تجربة إعادة التأهيل والتطوير واستدامتها كنموذج يمكن نشره في أحياء أخرى في مدينة الرياض. كانت الحاجة لمشروعات من هذه النوعية ماسة وكبيرة جدا، ولكن أيضا كنا نعلم أن الأمانة لو انصرفت بكامل ميزانيتها المخصصة للمشاريع البلدية المختلفة وخصصتها فقط لتأهيل وتطوير الشوارع وبناء الأرصفة والتوسع في برنامجها لتعزيز البعد الإنساني لما سدت ما تحتاجه الخدمات الكثيرة المسؤولة عن كفالتها لساكني المدينة، ولإنجاز رغبتها وتحقيق حلمها في تعميم معايير البعد الإنساني على جميع الطرق وشوارع المدينة، اتجهت الأمانة إلى تقديم مقترح يمنح الفرصة للملاك الراغبين تطوير الشوارع التي تقع عليها أملاكهم. تم وضع مقترح تأسيس صندوق لهذا الغرض أمام واحدة من جلسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، صندوق تشرف عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة مدينة الرياض ووزارة المالية، وفيه يلزم الملاك بدفع مقابل مالي يمكن الأمانة من الاستمرار في برنامج التطوير في أكثر من موقع، وهذا المقابل يحدد حسب عرض العقار على الشارع المزمع تطويره. في المقترح وضعت تفاصيل الشروط المقترحة التي تسمح للملاك السداد على دفعات سنوية خلال 3 إلى 5 سنوات، وبما يضمن تدفق الإيرادات على الصندوق تباعاً. وكنا نؤمن بعدما شاهدناه وشهده المستثمرون والمواطنون من نواتج إيجابية كثيرة لتجربتنا في شارع الأمير محمد بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز أن طلب الأمانة لمقابل مالي على مثل هذه المشاريع سيجد الترحيب من الملاك، خاصة أن ملاك العقارات في التجربتين اللتين تم إنجازهما قد استفادوا إيجابيا من مثل هذا التطوير، وتعاظمت استثماراتهم من الأعمال التطويرية التي قامت بها الأمانة. إلا أنه وللأسف لم يتم أخذ المقترح بالاهتمام المرجو، وعدت وزارة المالية أننا نطالب برسوم وتحججت بالنظام ومبدأ ألا رسوم إلا بمرسوم، رغم أن المطلوب لم يكن رسوما بقدر ما أنه مقابل مالي للتطوير ومشاركة مالية من الملاك المستفيدين وبرضاهم ورغبتهم ولمعرفتهم بالعائد الإيجابي عليهم. بكل التأكيد كان تطوير طريق الأمير محمد بن عبد العزيز تجربة حية وجيدة تبين كيفية تمويل القطاع البلدي لبعض برامجه ومشاريعه بشكل مبدع، وذلك بنقل جزء من تكلفة التأهيل والتطوير إلى القطاع الخاص وبناء على رغبتهم ودون أي إجبار أو إلزام من البلديات. ولو تمت الموافقة على ما طالبت به الأمانة من مقابل مالي لانتقل العبء المالي للبرنامج بكامله، سواء التأهيل والتطوير للشارع أو ما نتج من مشاريع نتيجة التحفيز من البلديات للقطاع الخاص. هذه هي الشراكة الحقيقية بين القطاع البلدي والقطاع الخاص التي يجب أن تستهدف للتحقيق. إنها شراكة الفريق الواحد وحماسة الطرفين لهذه الشراكة التي لم تكن قصرية أو تعبر عن تسلط واستغلال من جهة على أخرى. رابعاً، مقترح تأسيس صندوق نزع الملكيات 1421 هجرية 2001 ميلادية. كنت أرى دائماً أن مبدأ نزع الملكيات للمدن أمر لا بد منه، وتحتاجه المدن دائماً وفي مراحل نموها المختلفة، ولا يمكن أن تستغني أي من المدن وخاصة مدننا في المملكة العربية السعودية عن مثل هذا المبدأ، فهي تحتاج لبرنامج مستمر لنزع الملكيات كأداة تطويرية وتنموية، وفي الوقت نفسه يمكن استخدامه بدور المحفز والمشجع للمطورين والمستثمرين في جميع نواحي التطوير العمراني في المدينة. امتازت الرياض عن غيرها من المدن العالمية الكبرى بمعدلات عالية من حركة الإنماء والعمران فيها واتساع نطاقها على نحو يصعب مقارنته بغيرها، وهي الحال التي لم تستقر بعد، فالمدينة كانت وما زالت تنمو بمعدلات سريعة، وفيها المناطق الناهضة التي تحتاج إلى إنشاء وبناء، إلى جانب المناطق القديمة التي تغيرت تركيبتها السكانية مع انتقال السكان نحو المناطق الجديدة، فأصابها الإهمال، خصوصاً مناطق وسط المدينة التي أصابها التدهور مع مرور السنين بعدما هجرها أهلوها، لتتحول إلى مستودعات تخزين صاخبة ومساكن للعمالة وبيئة ترتع فيها المخالفات من كل لون، واستحالت عبئاً اجتماعياً وبيئياً وأمنياً خطيراً يرهق قلب المدينة. كنا في الأمانة دائماً ما نتمنى وجود بند دائم لنزع الملكيات نستطيع من خلاله استملاك بعض أو جزء من أرض أو أراض أو بيوت بهدف توسعة مسار أو إنشاء ميدان أو حديقة أو معالجة مشكلة قائمة عمرانية كانت أو تنموية. أيضاً كنا دائماً نتمنى أن نستطيع أن ننزع موقعاً من المواقع لطرحه للقطاع الخاص لبناء مواقف سيارات متعددة، أو لنزع ملكية بعض المواقع لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها وفيما حولها، وبما يساعد على إعادة تأهيل وتجديد البيئة العمرانية المحيطة. نعلم أن مبدأ نزع الملكيات موجود في نظام البلديات، ولكن إجراءاته والحصول عليه وتنفيذه يتطلب موافقات وخطوات كثيرة ومعقدة ومن جهات متعددة، وقد يستغرق الوقت سنوات لنتمكن من تحقيق مبتغانا، وإن حصل فسيكون الهدف قد تغيرت أولوياته في قائمة الضروريات للمباشرة والمعالجة البلدية. كان سمو أمير منطقة الرياض يولي اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير مدينة الرياض بصفة عامة ووسط المدينة بصفة خاصة، والذي أمكن بفضل الله ثم بفضل جهود سموه المخلصة إنجاز مراحل مهمة من التطوير فيه. إحدى المراحل كانت خاصة بتنفيذ المنشآت الإدارية والمسجد الجامع، ثم مرحلة أخرى شملت المنشآت التجارية والأسواق، شارك فيها القطاع الخاص، ونفذت جزءاً منها شركة المعقلية الرياض القابضة، والجزء الآخر قامت به شركة الرياض للتعمير، ثم تلتها مرحلة أخيرة، وهي تنفيذ مركز الملك عبد العزيز التاريخي، وبعده مشروع مباني المحكمة الكبرى، وإنشاء منتزه سلام، وإعادة تأهيل سوق الزل، وبناء سوق الصقور، وإحياء حي الدحو، وكلها مشاريع متفرقة. إلا أن ما يجمع بينها وجودها في وسط الرياض. بمثل هذه المشاريع استطاع سمو أمير منطقة الرياض تثبيت موقع وسط الرياض وإبراز وتكريس أهميته. وكانت إحدى تطلعاته أن يرى مشروعاً موحداً جباراً لوسط المدينة يحفظ مكانتها وإرثها التاريخي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. ولدت مثل هذه البواعث فكرة صندوق نزع الملكيات أواخر العام 1421 هجرية 2000 ميلادية، وتم تفصيل ملامحه في صورة اقتراح رفع إلى سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وقد عبرت فكرة الصندوق أنه بناء على ما تحقق لهذه المنطقة من إنجازات تطويرية عملاقة، وانطلاقا من أهميتها للمدينة ولوجود عدة مناطق قديمة محيطة بمركزها حاليا، فإن الحاجة ماسة لإيجاد آلية لإعادة تطويرها وتنميتها بالطريقة المناسبة، والاستحالة نجاح أي جهود تطويرية منفردة لها، واستحالة إلقاء عبء كامل نزع ملكية هذه المناطق على الدولة واستملاكها دون حاجتها لها من ناحية مالية وعملية، ولكون حالة الأحياء المحيطة الراهنة قد تشجع مع الوقت على مزيد من التدهور، وتشجع على ظهور وارتكاب بعض الممارسات والمخالفات التي قد تنعكس وتتطور بصورة سلبية على مستقبل المدينة أمنياً واجتماعياً وصحياً، وهناك بوادر وممارسات تشير إلى بدء ظهورها. لذلك ركز مقترح إنشاء صندوق نزع الملكيات على أن يعرض تصوراً لكيفية تطوير هذه المناطق وآلية تمويل تطويرها، ويعتمد المقترح في الأساس على تخصيص مبلغ 500 مليون ريال من وزارة المالية كمساهمة لمرة واحدة فقط، وتتاح فيه المشاركة لمن يرغب من القطاع الخاص وملاك العقارات المنزوعة، ويتم تدوير هذا المبلغ في تطوير المناطق بالتتابع. كان من المقترح أن يعمل الصندوق كآلية لتمويل أعمال التطوير غير التقليدية في هذه المنطقة، عبر مد جسور التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ خطط التطوير وبرامج العمران والمرافق الخدمية، ولينفذ بتعاون مشترك بين أمانة مدينة الرياض ومركز المشاريع والتخطيط بإشراف سمو أمير المنطقة الأمير سلمان بن عبد العزيز. ولم يكن التفكير لتطوير مثل هذه البقعة الحيوية أمراً سهلاً، وذلك نظراً لمشكلاتها المتراكمة التي انحصرت من أجلها رغبة المطورين والمستثمرين في استدامة الاستثمار فيها لقلة العوائد المتوقعة منها. فمساحة العقارات القديمة ضئيلة ولم تعد تناسب الأنشطة الجديدة، كما أن شراءها بات صعباً في ظل توارثها وتشتت ملكياتها، وفي الأمانة كان هناك صمت عنها، ولم يطرح من قبل تصور تطويري شامل لماهية وسط المدينة، بل لم يكن النطاق العمراني المسمى بوسط المدينة محدداً على أرض الواقع. مبادرة الأمانة بدأت بضرورة تحديد النطاق الجغرافي لمنطقة وسط الرياض بما يحتويه من أحياء ومناطق إدارية، وما يحده من طرق وشوارع ومرافق، لتتضح الصورة أكثر بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين. يلي ذلك خطوات متتالية كوضع مخطط عام وتصور مستقبلي لمنطقة وسط الرياض بما يحتويه من مراكز تجارية بمختلف مستوياتها ومبانيها التراثية التي سيتم المحافظة عليها، والوحدات السكنية المختلفة المزمع إنشاؤها، وكذلك التجهيزات الخدمية المتنوعة التي تستقطب اهتمام الناس والزوار، وليكون هذا باب لاستعادة حيوية القلب، فيعود يافعاً يستقطب ثانية من هجروه، ولتصبح هذه المنطقة عن حق مركزاً للمدينة وواجهة حضارية زخمة بنواتج تراثها العامر، وتكون كذلك مركزاً ثقافياً وترفيهياً عريضاً وساحة للاحتفالات العامة ولمهرجانات الأعياد. وبدأنا بطلب قيام وزارة المالية بتوفير اعتماد بمبلغ ما بين 500 إلى 600 مليون ريال لهذا الصندوق مقسمة على 3 سنوات، يبدأ بمبلغ 200 مليون ريال، وليكون المبلغ جزءاً من رأس المال وليس كمبلغ تعويضات. كانت الأمانة تنظر لمثل هذا المبلغ على أنه مبلغ تحفيزي ومشجع لغيره من الكثير من المبالغ التي يمكن أن تأتي من القطاع الخاص التي كان من المقدر لها أن تصل من 5 إلى 10 مليارات ريال. كان الهدف من الصندوق هو القيام بنزع الملكيات في وسط المدينة بمشاركة القطاع الخاص، وكانت الفكرة أن تسترد وزارة المالية ما وفرته من مبالغ للصندوق بعد اكتمال المشروع، وكذلك الاستفادة من عوائد الاستثمار. وقد تضمن المقترح أن تقوم الأمانة ومركز المشاريع والتخطيط بتقسيم وسط الرياض إلى مناطق على أن يتم البدء في نزع ملكيتها على مراحل، وذلك عبر خطة طويلة المدى مع تعزيز مبدأ المشاركة. فعند نزع ملكية المنطقة ألف على سبيل المثال، يترك المجال لمن يرغب من أصحاب الملاك الواقعة في المنطقة نفسها في الدخول كمساهمين بقيمة أملاكهم، ومن ثم تعامل المنطقة المنزوعة بوصفها مساهمة عقارية، ويلتزم في مخطط الهدم بأن تهدم المباني من غير ذات الطابع التراثي المحلي النادر، مع إعادة تخطيط المنطقة حول المباني التراثية، وبحسب المخطط العام لوسط المدينة وبما يرفع مستواها العمراني فضلاً عن القيمة الاستثمارية للأراضي والمساحات، ومن ثم تطرح للبيع. وحسب التجاوب والحماس من الملاك ومن القطاع الخاص وما سيتوفر من مصادر تمويلية، يمكن أن يشرع بعد الانتهاء من المنطقة ألف أو حتى أثناء العمل فيها في العمل في المنطقة باء، وتتكرر العملية بنزع الملكيات وتشكيل المساهمات وإجراء أعمال الهدم والتفريغ، ثم الشروع في تطوير المنطقة بحسب المخطط، ثم تطرح للبيع، وهكذا دواليك. وتعتمد هذه الآلية في تدوير المبالغ لتطوير مناطق جديدة وأحياء أخرى، وهكذا يتم الانتقال من منطقة إلى أخرى، ويتم من خلال هذه الآلية تدوير المبالغ لتطوير مناطق جديدة وسط المدينة، بحيث يمكن أن تمتد حركة التطوير إلى مناطق وأحياء أخرى لم يكن من اليسير تطويرها إلا بمبالغ باهظة يتعذر توفيرها بحكم الأوضاع الاقتصادية العامة. ولذلك فإن إحدى الإيجابيات التي يوفرها الصندوق هي المشاركة الفعلية في التطوير والاستثمار لوسط المدينة دون أعباء كبيرة على الدولة. وما ذكرناه عن وسط الرياض ينطبق على أي منطقة أخرى في المدينة، مثل أحياء المربع وعليشة والملز وغيرها من الأحياء التي قد تحتاج إلى التدخل لتطويرها أو إعادة تأهيلها بآليات مختلفة تشمل التحفيز للتطوير أو التشجيع للقطاع الخاص للاستثمار والمشاركة. من الضروري لمثل هذه المناطق وجود منهجية واضحة وخطط تطوير واقعية قابلة للتنفيذ، وإلا فإن التدهور سرعان ما سيصيبها مع مرور السنين ويهجرها الأهالي، وتتحول إلى مساكن للعمالة ومستودعات، وتصبح البيئة فيها مهيئة أكثر لممارسة وارتكاب شتى أنواع المخالفات، وتصبح مناطق استقطاب لفئات معينة وموطناً مفضلاً لارتكاب أو تصريف المخالفات وترويجها بسهولة لقربها من مواقع النشاط والحركة التجارية، لتصنع عبئاً اجتماعياً وأمنياً وصحياً خطيراً على المدينة. وليس من الجديد القول أن هناك ملامح وبوادر بدايات لبعض الممارسات من هذا النوع في بعض المناطق القديمة وسط مدينة الرياض، خاصة في مجال المخالفات الصحية والعمالة المتخلفة، على أنه من حسن الحظ أن المناطق القديمة وسط مدينة الرياض ما يزال كثير منها محتفظاً بنسيجه العمراني الأصيل، ولم تحدث إعادة بناء وتغييرات كبيرة في المباني تعقد جهود تطويرها مستقبلاً وتزيد من تكاليفه. إن ارتباط فكرة صندوق نزع الملكيات أساساً بمنطقة وسط الرياض كمرحلة أولى هو تقدير لما تحتله من مكانة تاريخية ومظاهر تراثية تترجم مراحل التأسيس الوطني لهذه البلاد، وفي حال تطويرها ستكون ذات استقطاب استثماري وتتحول من منطقة طاردة بحكم عدم توفر الخدمات والمراكز التجارية والسكانية إلى منطقة جذب سكاني وتجاري وسياحي. ويمكن أن يتطور هذا المقترح مع مرور الوقت ليصبح أداة تطويرية وذراعا تنفيذية لمدينة الرياض لإعادة تأهيل ورفع مستوى الكثير من أحيائها، وبما يدعم خطط التطوير وبرامج العمران والمرافق الخدمية في المدينة. للأسف لم يكن هناك وجود لتصور تطويري شامل لماهية وسط المدينة، بل إن ما يسمى وسط المدينة غير واضح الحدود، وهناك حاجة إلى مشاركة حقيقية لمستثمرين في مختلف مجالات الاستثمار. ولا شك أن صندوق نزع الملكيات سيكون خطوة أساسية مهمة في هذا الاتجاه، حيث ركز المقترح إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة تطويرية جديدة تبدأ بتحديد النطاق الجغرافي لمنطقة وسط الرياض بما يحتويه من أحياء ومناطق إدارية وما يحده من طرق وشوارع ومرافق. وإذا تمت عملية التحديد تتضح الصورة أكثر بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين، ثم تأتي الخطوات التالية: 1- وضع مخطط عام وكذلك تصور مستقبلي لمدينة وسط الرياض بما تحتويه من مراكز تجارية بكافة مستوياتها ومبانيها التراثية التي ستتم المحافظة عليها، والوحدات السكنية المختلفة التي يزمع إنشاؤها، والتجهيزات الخدمية المتنوعة التي تستقطب اهتمام السكان والزوار. والهدف هو أن تكون هذه المنطقة واجهة المدينة ومركز تراثها ومحور ثقلها ونشاطاتها وفعالياتها الترويحية، وساحة لمهرجاناتها ومناسباتها العامة، بحيث تعود الرياض إلى وسطها، وبدل الهجرة إلى الأطراف تتم العودة إلى قلبها. 2- ظل نهج المشاركة والمشاورة هو الأساس في هذا التصور، فكان الرأي في إيجاد ضوابط وحوافز تشجيعية للاستثمار في هذه المنطقة بإعطاء المزيد من الارتفاعات والمزيد من التسهيلات في نظام البناء، والنظر في إمكانية معاملة المنطقة برسوم الشريحة الأولى المخفضة للمياه والكهرباء، وإنشاء شبكة نقل عام متطورة لربط وخدمة وسط الرياض، وكذلك إعادة تأهيل الخدمات والمرافق من مدارس وشوارع وأرصفة وحدائق وغيرها ورفع مستواها. للأسف لم تتم الموافقة على المقترح، رغم أن ما تم طلبه كان مقنعاً للكثير، والمبلغ المطلوب للاستثمار والتحفيز التنموي لبعض المفاصل العمرانية في المدينة ليس كبيراً، كما يمكن اعتباره بمثابة دين يتم إرجاعه للخزينة العامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وانتهى الأمر بالمقترح إلى الرفض من وزارة المالية. 5- مقترح لتأسيس صندوق تمويل مشاريع المدينة 1421 هجرية 2001 ميلادية. خطت مدينة الرياض وخلال فترة قياسية خطوات كبيرة في مجال التنمية والتطوير، ونفذت فيها شبكة هائلة من الطرق والخدمات المميزة، إلا أنه كان من الملاحظ استمرار التغيرات تبعاً للظروف الاقتصادية. وقد ظل واضحاً أيضاً نتيجة لذلك تناقص ما يرصد من وزارة المالية لمشاريع المدينة في الوقت الذي يزداد فيه نموها على نحو مضطرد، وما يتطلبه ذلك النمو من مشروعات ضخمة علاوة على متطلبات التشغيل والصيانة للمشروعات القائمة. وحرصاً على هذه المنجزات والمحافظة عليها وسعياً للاستمرار في تنفيذ المشاريع الضرورية للمحافظة على تميز مدينة الرياض ولعدم إمكانية توفير المبالغ اللازمة لسد احتياجات المدينة من مشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والطرق والأنفاق وغيرها من المشاريع الحيوية الكبرى التي لا بد من أن تسير بشكل متوازن مع نمو المدينة السكاني والعمراني، إضافة إلى عدم إمكانية توفير المبالغ اللازمة لصيانة المشاريع القائمة التي تزداد تكاليف صيانتها الضرورية عاماً بعد آخر. وأخذاً بتجارب مدن عالمية أخرى وكحل عملي يساعد المدينة على الاستمرار في تمويل مشاريعها والتخطيط لمشاريع مستقبلية ضرورية، فقد تم الرفع لسمو أمير منطقة الرياض في عام 1421 هجرية 2001 ميلادية بمقترح لإنشاء صندوق لتمويل مشاريع المدينة، يكون أحد الآليات الجيدة الرافدة والممكنة لتمويل مشاريع وبرامج ومبادرات المدينة. وتضمن الاقتراح أن يكون تمويل الصندوق من عدة مصادر، يمكن أن تشمل إعادة استحصال الرسوم السنوية على السيارات والصادر بها قرار مجلس الوزراء في عام 1376 هجرية 1956 ميلادية من قبل الأمانات والبلديات، والتي أصبح استحصالها يتم من قبل إدارات المرور منذ عام 1413 هجرية 1992 ميلادية حتى تاريخ رفع المقترح، علماً بأنه من الممكن تحديث قيمة هذه الرسوم التي مضى على تحديدها أكثر من 40 عاماً، وكان المتوقع من الإيرادات عند رفع الأمانة للمقترح في عام 1421 هجرية 2001 ميلادية في حدود أكثر من 200 مليون ريال سنوياً. كانت أيضاً من ضمن المصادر المقترحة لصندوق تمويل المشاريع رسوم على شركات تمديد الخدمات التي تقوم بأعمال حفريات الطرق، كهرباء، ماء، هاتف، صرف صحي، التي تؤثر أعمالها بشكل مباشر على جودة الطريق وعمره الافتراضي، ويمكن أن تكون تلك الرسوم على كل متر طولي من الحفريات لكل يوم عمل. تم أيضاً الرفع وكمصدر لتمويل هذا الصندوق تخصيص نسبة من قيمة الأراضي التي يتم بيعها باقتطاعها من النسبة المخصصة للمكاتب العقارية السعي، بحيث يخصص 1.25% لهذا الصندوق و1.25% للمكتب العقاري. مصادر أخرى كثيرة كانت من ضمن ما يمكن إضافته لقائمة مقترحات تمويل الصندوق التي يمكن أن تزداد مع مرور الوقت، منها على سبيل المثال لا الحصر استحصال رسوم ولو رمزية على مخططات تقسيم الأراضي التي تعتمد من قبل الأمانة، كذلك استحصال نسبة رسوم المدينة على الفنادق والشقق المفروشة وغيرها كما هو مطبق في كثير من دول العالم. بالمثل يمكن استحصال نسبة رسوم المدينة من مبيعات المحلات التجارية والمطبق أيضا في كثير من مدن العالم. ما ذكر أعلاه هو ما تم الرفع به آنذاك كبعض المصادر المحتملة لتمويل هذا الصندوق المقترح الذي يمكن أن يطبق تجريبيا في مدينة الرياض لفترة محدودة، ويمكن تعميمه في حالة نجاحه وفعاليته على منطقة الرياض، ومن ثم ربطه بمجلس المنطقة أو على جميع مناطق المملكة، علما بأنه قد تمت دراسة هذه الرسوم والمصادر المقترحة بطريقة تراعي عدم المساس المباشر بالمواطن وفرض رسوم عليه تمشيا مع توجهات الدولة. وجميع هذه المقترحات قابلة للمناقشة والبحث والتعديل والتطوير، وسنعطي في الجزء التالي بعضا من التفاصيل، وسنسلط المزيد من الضوء على مقترحين من تلك المقترحات. مقترح رسوم بيع الأراضي والعقارات. إن الجهد الذي تبذله البلديات في مجال المحافظة على الأراضي وتنظيم استخداماتها سواء الخاص منها أو العام ومنع التعديات عليها وتثبيتها لمالكيها هو جهد ليس بالقليل، بالإضافة إلى تكلفة تزويد الكثير من المخططات بالخدمات اللازمة، وفيه تتكبد البلديات تكلفة عالية، ورغم هذا لم تكن تتحصل على أي مقابل نظير تلك الخدمات، هذا في وقت كان غلاء الأراضي قد استشرع بحيث حد من قدرة قطاع واسع من المواطنين على شرائها، ومرجع هذا الغلاء كان في قلة المعروض من الأراضي مكتملة الخدمات، ورغم وجود مناطق ومخططات معتمدة عديدة إلا أن الناس استمروا في الإحجام عن البناء لعدم جاهزية مرافق تلك الأراضي ومن ثم صعوبة سكنها. من هنا بدأت أمانة منطقة الرياض في تطوير وسائل وإجراءات تكمل جهود الدولة في مسعاها إلى الحد من هذه المشكلة، فرفعت إلى مقام سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مقترحاً يهدف إلى تسريع وتيرة إيصال الخدمات البلدية إلى الأراضي من خلال تحصيل رسم عن كل مبايعة عقارية، ويمكن أن تستقطع من النسبة المخصصة للمكاتب العقارية تحت مسمى السعي التي هي عادة 2.5%، وكان المقترح نسبة 1.25% من قيمة الصفقة، وهي نسبة يسيرة لا ترهق الملاك، تؤخذ في مقابل جزء مما تسهم الأمانة في توفيره من الخدمات مثل إصدار القرارات المساحية والخدمات المرفقية وغيرها. وتضمن المقترح أن تودع حصيلة هذه النسبة المقتطعة في صندوق خاص، صندوق تمويل مشاريع المدينة، لا يتبع ميزانية الأمانة ولا يرتبط بظروف الميزانيات المركزية، ليخصص دخله لصالح جهود ومهام استكمال الخدمات في المناطق التي تحتاج ذلك، على أن تشرف عليه مع الأمانة إمارة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية كمجلس المنطقة أو المجلس البلدي أو كليهما. وقد مثل المقترح بديلاً عملياً عما كان ينادي به في تلك الفترة من فرض رسوم على الأراضي الفضاء لدفع أسعارها إلى الانخفاض، وهو ما كان قطاع كبير من الملاك يرفضه. تنبع جودة المقترح من ملائمته التنفيذية وأنه الأسهل تطبيقاً، خاصة أن دفع هذا الرسم سيطلب في فترة يكون المال فيها متوفراً بين البائع والمشتري. ومن شأن إنفاذ ذلك المقترح خفض أسعار الأراضي متى ما أعيدت الاستفادة من الأموال المحصلة في تطوير الخدمات التحتية للمخططات السكنية التي لم تطور بعد ولم تصلها الخدمات، وبما يسهم في ضخ المزيد من الأراضي المخدومة والمرفقة في سوق العقار. وبالطبع كان الأمر مؤثراً على حجم المعروض منها ويضاعفه، وبما يدفع الأسعار إلى الانخفاض في الأخير. أخيراً ومرة أخرى وللأسف لم يتم قبول هذا المقترح، ولذلك لم يرى النور. كان وما زال بديلاً أجمل وأكثر قبولاً لدى الكثير بالمقارنة مع رسوم الأراضي البيضاء، وكان بالإمكان تطبيقه على مراحل وزيادة نسبة الرسوم تدريجياً وبنسب متفاوتة على قطاعات مختلفة، وكان العائد منه على تطوير الأراضي سيترك أثراً سريعاً وإيجابياً على القطاع العمراني والإسكاني في المدينة بصفة عامة، كما كان سيسهم في تأسيس نواة لصندوق المدينة الذي سيكون عاملاً مهماً لضمان استدامة تنمية المدينة واستقلالية القرار فيها. مقترح رسوم ارتفاع الشوارع والملكيات البلدية. الملكيات البلدية في الرياض وغيرها من المدن الأخرى كثيرة ومتعددة، منها الشوارع والحدائق وبعض الأراضي والعقارات وأسواق النفع العام وغيرها كثير. ورغم أن القطاع البلدي يبذل الكثير لتطوير هذه الملكيات والمحافظة عليها بصيانتها وتشغيلها، إلا أنها وللأسف يتم استباحتها واستغلالها مجاناً من قبل جهات كثيرة، بل الأمر يتعدى المجانية لينقل تكاليف إضافية مالية ومعنوية على كاهل البلديات دون أدنى اعتبار لحقها في استثمار ملكياتها، أو على الأقل فرض رسم كحق ارتفاق لملكياتها. ومن ذلك ما تقوم به شركات الخدمات من حفريات في الشوارع وإفساد ما تقوم به الأمانة من سفلتة ورصف وخلافه دون أي تكاليف من جانبهم. كذلك تستغل بعض شركات الاتصالات الشوارع والحدائق في وضع أبراجها الهوائية دون أدنى تكاليف من جانبها، وغيرها كثير كشركات الكهرباء والمياه. من بين أبرز المشكلات التي كانت تعانيها مدينة الرياض على سبيل المثال في ظل عجلة التعمير التي لم تتوقف هي أعمال الحفر الكبيرة التي تقوم بها شركات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي لتوصيل شبكاتها، وهي أعمال ظلت تسيء إلى شوارع المدينة، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على البلديات في الصيانة والإصلاح والنظافة، ويؤثر النهج المتبع بشكل مباشر على جودة الطرق وعمرها الافتراضي، ويحد من كفاءة الاستخدام من قبل المواطنين، إضافة إلى مضاعفة المبالغ اللازمة للصيانة. من هذا الباعث الملح ولد المقترح بوضع ضوابط لأنشطة الحفر وحدود لها تكتمل على فرض قيمة إيجارية محددة على الشركات لدى ارتفاق الشوارع، وتحتسب طبقاً لطول مسار الحفر وعرضه وعمقه والفترة الزمنية للحفر، على أن تقوم تلك الشركات بتسديدها للبلديات حال استخدام الطرق، ويسهم هذا العائد في أعمال تحسين إدارة الشوارع وصيانتها، كما أن الضوابط الجديدة ستيسر عملية التنسيق بين الشركات القائمة بأعمال الحفريات، وفيها ضمانات لإعادة الطرق والشوارع إلى ما كان عليه الحال قبل الحفر. وكان من المتوقع أن يبلغ إجمالي القيمة الإيجازية لهذا المقترح نحو 150 مليون ريال سنوياً. شركات الاتصالات هي الأخرى خير مثال، فبالإضافة إلى حفرياتها هنالك أبراجها للهاتف المحمول التي تنتشر في المدينة وتتزايد أعدادها سنوياً. كان في الرياض لوحدها ما يقارب 3000 برج للهاتف المحمول منتشرة على أسطح المباني السكنية وفي بعض شوارع وحدائق المدينة. وحفاظاً على صحة السكان والشكل العمراني، اقترحت الأمانة نقل كل الأبراج من أسطح الأبنية إلى الجزر الوسطية في الطرق التي يزيد عرضها على 40 متراً. وكان الاقتراح مقروناً بأن تحدد الأمانة لقاء تراخيصها للأبراج الشبكية والأحادية ومحطات التقوية والهوائيات الثابتة والمتحركة رسماً سنوياً للأمانة بمبلغ 20,000 ريال عن كل برج، وذلك خلاف القيمة الإيجارية للموقع المقام عليه البرج. وكان من المتوقع أن يصل المبلغ بعد شمول جميع شركات الاتصالات 250 مليون ريال سنوياً، والفرصة لتعاظمها في المستقبل كبيرة جداً. بالإضافة إلى أهمية العائد السنوي من مثل هذه الرسوم، إلا أنها أيضاً ستساعد على ضبط الأداء وسرعة الإنجاز لأعمال تلك الشركات، فكلما طالت مدة تنفيذ أي شركة للحفريات زادت عليهم التكلفة، والعكس صحيح، الأمر الذي يحفزهم للإنجاز السريع. ما سبق هو مجرد ذكر لمثالين فقط لفرص ضائعة والاستغلال مجاني لأملاك وحقوق البلديات، وكذلك توضيحا لضعف قدرة البلديات لإدارة واستثمار ممتلكاتها والحفاظ عليها وصيانة حقوقها. الملفت للنظر والتحليل هو أن أمانة منطقة الرياض وعند مناقشتها مع شركات الاتصالات تم الاتفاق على بدلات سنوية عن كل برج يقام على أراضي الأمانة، وكذلك بعض التفاصيل الأخرى، وتم التوقيع على محضر بين الجهتين تلتزم بموجبه شركات الاتصالات بدفع رسم سنوي مقداره 20,000 ريال عن كل برج في المدينة، وذلك كرسم سنوي خلاف قيمة إيجار الموقع. ولكن الأمانة رغبت في موافقة المرجع وهو وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولعل الأمر أيضا يعمم على مستوى المملكة. المفاجأة كانت في عدم القبول وإحباط كل مساع في ذلك الجانب، وللأسف اعترضت وزارة الشؤون البلدية والقروية جملة وتفصيلا على توجه الأمانة لأخذ رسوم على شركات الاتصالات. حاولت الأمانة ثني الوزارة عن توجهاتها، ورفعت خطابا لسمو الوزير تحاول فيه وتسوغ أحقيتها في مثل هذه الرسوم، وأنها أي الأمانة تتطلع إلى البدء بالمرحلة الثانية في تطوير الإيرادات بعد الانتهاء من شركة الاتصالات، وذلك بوضع آلية يمكن عن طريقها استحصال رسوم بلدية على مواقع البنوك وكذلك على جميع مواقع الصرافات الآلية، سواء كانت مؤجرة من البلديات أو على أراض خاصة، مما يتوقع معه رفع إيرادات الأمانة الخاصة متى ما اجتمعت إيرادات اللوحات الدعائية والإعلانية، وما سيتم ترتيبه مستقبلا في هذا الجانب مع الرسوم المستحصلة من الاتصالات وكذلك البنوك، وما ستضيفه على استثمارات الأمانة في تأجير أراضيها. حسم الأمر، ولم تستطع الأمانة الحصول على الموافقة على تلك المقترحات أو غيرها من المقترحات الكثيرة والمتعددة، ولم تجد محاولات الأمانة في استثمار وحصد الفرص الضائعة عليها والوقوف لحماية ممتلكاتها وحقوقها في المدينة آذاناً صاغية ولا قلوباً مفتوحة. لذلك كانت مثل تلك المبادرات وللأسف الشديد تجابه بالرفض، وأحياناً كثيرة بالاستنكار، مع أنها كلها تهدف لتنظيم العمل البلدي والاستفادة من الفرص الضائعة التي كانت فرصاً للبلديات لم تستفد منها، بل على العكس تدفع تكاليفها. وقد كان المبدأ واضحاً، وهو أن الأمانة طبقت مبدأ التحفيز والمصلحة المتبادلة، وأن لا استفادة ولا تعظيم مداخيل على حسابها، وهو حساب المدينة وسكانها، بل لكل شيء مقابل ودون المساس بالمواطن العادي، بل لمصلحته وتعظيم التنمية والتطوير له ومن أجله.